بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. روى شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الخصال رواية مروية عن مولانا الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه أنه قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث، عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها، وعند أسرارهم كيف حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها. صدق مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. لا شك أيها الإخوة أن الانتماء إلى أهل البيت والانتساب إلى أهل البيت شرف عظيم في الدنيا والآخرة، وهو فوز عظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا لا تجد مسلماً يستنكف أن ينتسب إلى أهل البيت، ولا تجد مسلما يقول أنا أختلف مع أهل البيت، أو أن أهل البيت لهم طريقة وأن طريقتي تخالف وتغاير طريقة أهل البيت. ويظهر من الروايات ومن الأخبار أن ادعاء الانتماء لأهل البيت والتشيع لأهل البيت كان منذ زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكن الانتماء إلى أهل البيت والتشيع إلى أهل البيت إنما يكون بالعمل ولا يكون بمجرد الكلام، لأن الكلام إنما هو الدعاء يصدقه العمل. الإمام الصادق سلام الله عليه في هذا الحديث المبارك أوضح ضابطة يمتحن فيها الشيعة، وهناك روايات أخرى أيضا أوضحت ضوابط أخرى لامتحان أن هذا الإنسان فعلا من الشيعة أم لا. قال: امتحنوا شيعة، يعني امتحنوا من يدعي التشيع أو من يقول إنه شيعي، سواء كان ادعاء أو حقيقة. كيف نعرف أن هذا شيعي فعلا وحقيقة ومنتميا إلى أهل البيت سلام الله عليهم؟ قال: امتحنوا شيعتنا عند ثلاث. أولا، عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. هذا الأمر الأول. لا شك أيها الإخوة أن المحافظة على أوقات الصلاة مترتبة على معرفة وقت الصلاة. لابد أنه أولا أعرف الوقت حتى أحافظ عليه. بالنسبة إلى الأوقات، ربما لا يكون الآن هناك اختلاف في الوقت إلا في صلاة الفجر فقط. صلاة الفجر حسب ما هو الملاحظ في البلاد أن الناس الذين يؤذنون في المساجد يعتمدون على تقويم أم القرى وظهرت بحوث من قبل إخواننا أهل السنة، بحوث متعددة من قبل مختصين ومن قبل فلكيين، يؤكدون فيها على أن الموجود في تقويم أم القرى بالنسبة إلى وقت صلاة الفجر غير صحيح، وهو سابق للوقت. فمن اعتمد على التقويم وصلى بحسب ما هو موجود فيه فإنه يصلي قبل الوقت وتكون صلاته باطلة. وعلى هذا مقتضى المحافظة على الوقت أن يؤخر المصلي صلاته عن هذا الوقت الذي في التقويم بمقدار تقريبا نصف ساعة ليحرز أن الوقت قد دخل. هذا إذا كان لا يستطيع هو أن يشخص وأن يميز وقت صلاة الفجر بالضبط. فإذا أولا نعرف الأوقات من أجل المحافظة على تلك الأوقات، وهذا التأخير بهذا المقدار ليس تهاونا بالصلاة وليس استخفافا بها، وإنما هو من أجل التأكد من صحتها وإحراز دخول وقتها، لا من أجل التهاون ومن أجل الاستخفاف. طبعا الشيء الذي هو أهم من ذلك هو الاهتمام بمعرفة كيفية أداء الصلاة. وإلا إذا أنا حافظت على الصلاة في أول وقتها وكانت صلاتي فيها 1000 خلل وخلل، فما الفائدة؟ هذا بعد إحراز صحة الصلاة في نفسها، لابد أن تتأكد أن صلاتك صحيحة وأنك متقن للصلاة. هناك رواية مروية في كتاب الكافي وهي رواية صحيحة، يقول حماد بن عيسى يقول للإمام الصادق: أنا قرأت كتاب حريز في الصلاة. هذا كتاب حريز من الكتب التي هي كانت معتمدة في زمان الأئمة عليهم السلام، وهي بمثابة الرسالة العملية لكنه مخصوص بالصلاة. حماد بن عيسى يقول للإمام: أنا قرأت هذا الكتاب. فقال له الإمام: إذن قم فصلي، أريد أن أرى صلاتك كيف تكون. فقام فصلى، فكان في صلاته خلل على حسب ما يظهر أنه خلل كثير. فقال له الإمام: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. صلاة واحدة لا يتقنها وعمره 60 أو 70 سنة. لهذا الإنسان يجب عليه أن يتعلم الصلاة ليأتي بها صحيحة، وكل ما له علقة بالصلاة ويؤثر في صحة الصلاة مثل الوضوء. الوضوء أيضا مهم، إذا كان وضوءك باطلا فصلاتك باطلة. الغسل، بعضهم يأتي عليه 40 أو 50 سنة وغسله صحيح، غسله باطل، وغسله فيه 1000 خلل وخلل. ولما تسأله عن ذلك يقول هكذا علمني أبي أو علمتني أمي. ألا يوجد في البلاد علماء؟ ألا تستطيع أن تقرأ الرسالة العملية التي وضح فيها كيفية الغسل وكيفية الوضوء؟ لكن مع الأسف الشديد هذه الأمور ربما تكون عند بعضهم من آخر اهتماماتهم، أو ربما ليست من ضمن اهتماماتهم. فعلى هذا الأساس ينبغي للإنسان أن يكون حريصا مهتما بهذه الأمور. ومع الأسف الشديد عندما نذهب إلى الحج ونأتي للتأكد من وضوء الحجاج نجد أن الكثير منهم لا يتقن وضوءه. الكثير يعني لا أنه نسبة ضئيلة بل نسبة كثيرة، وهذا شيء يؤسف إليه. ينبغي للإنسان المؤمن أن يهتم بهذه المسألة لكي يكون بالفعل من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، قولا وفعلا لا مجرد ادعاء لا قيمة له. ربما بعضهم يقول أنه لا، أنا الآن آتي وأسأل الشيخ عن الغسل وأنا الآن لعلي لي من العمر 50 سنة 60 سنة، يعني هذا يعني شيء لا يليق بمقامي، أو ربما الشيخ ينظر إلي نظرة إكبار، والآن لما أسأله ويتبين له أنني لا أعرف الغسل ربما أصغر في عينيه. أنت المهم أن ترضي ربك وأن تصحح عملك، ولا تظن أن عالما تسأله عن مسألة شرعية فيستصغرك، بالعكس يكبرك لأنك سألت عن دينك وأنت تريد أن تصحح عباداتك وأعمالك. قال عليه السلام: وعند أسرارهم، كيف حفظهم لها عند عدونا؟ الأسرار أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: هناك أسرار دينية وهناك أسرار شخصية أو اجتماعية. الأسرار الدينية مرتبطة بالمذهب وببعض عقائد المذهب، هذه الأسرار لا يتحملها الخصوم، وربما يكون في إفشائها ضرر عظيم على الشيعة أو على الإمام الحق في زمان الأئمة الأطهار عليهم السلام. لأنه كما تعلمون الإرهاب الفكري موجود منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان هناك إرهاب فكري، لا يستطيع الإنسان أن يصرح برأيه أو أن يجهر بعقيدته، وتضيق الخناق على الشيعة في زمان الدولة الأموية وزمان الدولة العباسية. ومتى ما صرحت بعقيدة هي من خواص الشيعة يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بك وإلحاق الضرر بالإمام المعصوم سلام الله عليه إمام ذلك الزمان، وأيضا بالشيعة. الآن أيها الإخوة إلى زماننا هذا بعضهم في الإنترنت يسب بعض رموز أهل السنة، فيقتل الشيعة في العراق وفي الباكستان وفي أفغانستان. لماذا؟ ما جرم هؤلاء؟ ما جرم هؤلاء الأبرياء المساكين؟ قال: لأنكم تسبون زيدا وعمرا، مع أنه لم يسمع من هؤلاء الشيعة سبابا، ولا لم يسمع منهم شيء وربما لا يعرفهم. لكن المسألة أيها الإخوة صار الشيعة يؤاخذون كشخص واحد، متى ما تصرف شخص منهم بتصرف سيء أو قال كلمة سيئة فإن المعاقب هو عموم الشيعة، هكذا الحاصل. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون متنبها ماذا يقول ومتى يقول ولمن يقول، ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال قد حضر وقته. بعض الأشياء لم يحن الوقت لأن نقولها ولأن نجهر بها، وما كل ما حضر وقته حضر أهله. أيضا أنت انظر هذا الكلام الذي تقوله، تقوله لمن؟ فلهذا وردت روايات عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تحذر الشيعة من إفشاء بعض الأمور التي لا يقبلها المخالفون أو يترتب عليها مضار عظيمة للشيعة ولإمام العصر. من ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه في كتابه الكافي عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. وقال يا معلى، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله به في الدنيا وجعله نورا بين يديه في الآخرة يقوده إلى الجنة. وفي هذه الرواية الإمام يقول: المفشي لأمرنا أو المذيع لأمرنا كالجاحد له، يعني كما أن الذي يجحد أمر أهل البيت وعقائد أهل البيت سلام الله عليهم فإنه يتسبب في الإضرار بهم، كذلك الذي يذيع بعض العقائد التي لا ينبغي إظهارها ولا إفشاؤها. النوع الثاني من الأسرار هي الأسرار الشخصية والأسرار الاجتماعية. الأسرار الشخصية أمور تتعلق خصوصا في هذا الزمان تتعلق بأشخاص، ربما يكون هذا الشخص معمما سواء كان عالما أو لم يكن عالما، أو كان هذا الشخص وجيها في الشيعة، وربما تطلع على سر من أسراره لا ينبغي إفشاؤه. المسألة أيها الإخوة صارت غير مرتبطة بالأشخاص في زماننا. الآن لما واحد من الشيعة حتى لو كان معمما وكان جاهلا، لأنه ليس كل من لبس العمامة فهو عالم، وليس كل إنسان لما يتصرف بأي تصرف يكون محسوبا على الشيعة، لكن الأمر الآن أصبح هكذا. فلهذا لو أنك اطلعت على سر من أسرار واحد من وجهاء الشيعة سواء كان عالما أو غير عالم فلا ينبغي إفشاؤه ولا ينبغي إظهاره، لأنه أولا لا يجوز إهانة المؤمن وإذلال المؤمن، وإفشاء سر المؤمن من أعظم العظائم، هذا من جهة. الجهة الثانية لأن هذا يضر المذهب، وأعداء المذهب يستغلون أمثال هذه الأمور من أجل التشنيع على الشيعة ومن أجل الاستدلال بهذه الحوادث على بطلان مذهب الشيعة. كذلك بالنسبة إلى الأسرار الاجتماعية، يعني أمور حدثت في المجتمع الشيعي وفي الوسط الشيعي، لماذا نظهرها للآخرين ولماذا نكتبها ونجعلها في مواقع الإنترنت؟ لأن ذلك لا يعود بالنفع على الشيعة، بالعكس، بالعكس، هؤلاء أو أولئك القوم يستغلون أمثال هذه الحوادث من أجل التشنيع على الشيعة ومن أجل محاربة الشيعة. الأمر الثالث قول الإمام عليه السلام: وإلى أموالهم، كيف مواساتهم لإخوانهم فيها؟ طبعا الإمام سلام الله عليه ذكر المواساة في المال. المواساة في المال باعتبار أن الحاجة إلى المال حاجة عامة، والمحتاجون إلى المال كثيرون، والفقراء كثيرون، وضعفة الشيعة كثيرون، والله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد مؤمن من شيعة أهل البيت عليهم السلام ينبغي أن يجعل جزءا من أمواله لهؤلاء الفقراء من الشيعة. وكم من مال نهدره بلا فائدة ويذهب لا نؤجر عليه، ونحن في نفس الوقت نشح من عن أن نصرفه على الفقراء والضعفاء والناس الذين هم محتاجون أشد الحاجة إليه. إذا كان الإمام سلام الله عليه ذكر المال كما قلنا باعتبار أن المال هو المصداق الأعظم والأظهر في الحاجة، ولكن المواساة تكون في المال وفي غير المال. الروايات أوضحت أنه الإنسان المؤمن الشيعي الموالي لأهل البيت ينبغي أن يواسي إخوانه في أشياء كثيرة كثيرة جدا، يعني من ضمنها كما قلنا في المال، من ضمنها في إذا أصابته مصيبة ينبغي الوقوف بجانبه، إذا احتاج إليك في حاجة ينبغي إعانته، مساعدته. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يطوف حول البيت فجاءه رجل من الشيعة وأسر في إذنه شيئا، الإمام قطع طوافه وخرج مع ذلك الرجل، فلما رجع الإمام سأله أصحابه فقال: هذا مؤمن أراد مني أو طلب مني أن أعينه، أن أقضي له حاجة، فذهبت في قضاء حاجته، وإن قضاء حاجة المؤمن خير من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرة، ومن طاف طوافا واحدا حول البيت غفر الله له ذنوبه. إذن قضاء حاجة المؤمن من الأمور المهمة جدا التي شدد عليها أهل البيت سلام الله عليهم، لكن مع الأسف الشديد في بعض الأحيان ربما الإنسان يسعى في مواساة بعض المؤمنين، يعني مثلا من ضمن الأمور التي يحتاج إليها المؤمن عادة الديون، يحتاج منك أن تقرضه مالا، بالفعل أنت تقرضه، لكن الحاصل أنك بعد ذلك تلاحقه من أجل أن تحصل على مالك، وربما تحصل عليه وفي كثير من الأحيان لا تحصل على شيء من هذا المال، لكن هذا لا يعني أن ينقطع سبيل المعروف بين الإخوة وبين المؤمنين، ولا يمكن أن يحاسب البريء بفعل المسيء. الإمام الباقر سلام الله عليه قال لأحد قال له أحد أصحابه، قال: جعلت فداك، إن الشيعة عندنا كثير. يقول للإمام الصادق الإمام الباقر سلام الله عليه، فقال الإمام: فهل يعطف الغني على الفقير؟ وهل يتجاوز المحسن على المسيء ويتواسون يعني في أموالهم وغير ذلك؟ فقال: لا. فقال: ليس هؤلاء بشيعة، الشيعة من يفعل هذا. ليس كل إنسان يقول أنا شيعي بالفعل يقبله أهل البيت من شيعتهم. وفي رواية سعيد ابن الحسن قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه؟ يعني هل وصل بكم المواساة، المحبة، الأخوة، أنني إذا احتجت إلى مال من أخي آتي وأجعل يدي في جيبه وأخذ حاجتي، هو لا يدفعني ويقبل مني ذلك ويرضى، وأيضا هو إذا احتاج هكذا يصنع معي؟ فقال: ما أعرف ذلك فينا. ما في هالكلام، واحد يجي يسوي هذا؟ ما في، ما موجود بيننا. فقال الإمام: فلا شيء إذن. يعني هؤلاء هل هم شيعة؟ لا، كلهم مو شيعة. قلت: فالهلاك إذن، لأنه إذا من لم يكن من شيعة أهل البيت هالك، فالهلاك إذن. فقال عليه السلام: إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد. يعني الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على قدر ما أعطاه من العقل، أحلام يعني العقول، على قدر ما أعطاه من العقل. فالإنسان إذا ما عنده هذا الإدراك لا يعي هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه. ونسأل الله له المغفرة إن شاء الله، إن شاء الله إذا كان غير ملتفت إلى مثل ذلك يقبله أهل البيت. إخواني الأعزاء، التشيع إلى أهل البيت شرف عظيم، وهذا الشرف العظيم لا ينال إلا بالتأسي بأهل البيت سلام الله عليهم، والسير على منهاج أهل البيت، والأخذ بوصاياهم وبتعاليمهم، وتمثيل أهل البيت سلام الله عليهم قولا وسلوكا. لا أن الإنسان فقط يدعي وأنا من الشيعة وأنا من الشيعة، وأفعاله بعيدة كل البعد عن تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم، ثم يوم القيامة يقول: لا، إن شاء الله ناجحين، إن شاء الله ناجحين وفي الجنة. الجنة تحتاج إلى عمل، والجنة تحتاج إلى جهاد. الطريق إلى الجنة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو مفروش بالأشواك، بالمتاعب، بالمصاعب، بالمزالق. على هذا الأساس كل إنسان منا لابد أن يراجع نفسه، لابد أن يتأكد أنه هل هو متبع إلى أهل البيت سلام الله عليهم، هل أفعاله متوافقة مع تعاليم أهل البيت، أم أن أهل البيت في واد وهو في واد؟ إذا كان كذلك وهو يدعي الانتساب إلى أهل البيت سلام الله عليهم، فإنه يسيء إليهم ويكون من ظالميهم، لأنه أي إنسان ينتسب إلى أهل البيت وهو يضرهم بأفعاله بسلوكه لا شك أنه يظلمهم. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.